السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال حديثنا حول أحكام المساجد وما يتعلق بآدابها ترغيبا وترهيبا. وقفنا وين؟ نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة أو كان في الصلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا، وشبك بين أصابعه. رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، وفيما قاله نظر. إيه إن شاء الله، خلنا نكمل هذه وإن شاء الله نعود لها. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فليشبكن بين يديه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، إلى آخر ما قال. وفي رواية لأحمد: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وقد شبكت بين أصابعي، فقال: يا كعب، إذا كنت في المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. هذه الأحاديث قبل أن أبدأ بشرحها، كما يعني ذكرني الإخوة فيما يتعلق بالتنبيه على مسألة البصاق، هل هو خاص في الصلاة أم يستوي في ذلك الصلاة وخارج الصلاة؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يستوي في هذا الصلاة وخارج الصلاة، فينهى الإنسان عن أن يبصق أمامه أو عن يمينه، وإنما يبصق عن يساره تحت قدمه، وإن كان النهي في الصلاة أشد، إلا أنه أيضا يكره خارج الصلاة، يكره خارج الصلاة، وذلك للمعاني التي ذكرها العلماء فيما يتعلق باستقبال الله تعالى لوجه المصلي، وكذلك لما يتعلق بالقبلة كونه يبصق إلى جهة القبلة، وكذلك فيما يتعلق بالبصاق إلى جهة الملك الذي عن اليمين، وإنما يبصق يساره تحت قدمه، يبصق يساره تحت قدمه، وهذا يستوي فيه ما يتعلق في أثناء الصلاة وخارج الصلاة. الأحاديث التي قرأتها قبل قليل تشير أيضا إلى أدب من الآداب وحكم من الأحكام فيما يتعلق بتشبيك الأصابع. ظاهر الأحاديث التي بين أيدينا النهي عن تشبيك الأصابع إذا كان الإنسان في صلاة، وقد تقرر أن الإنسان بمجرد أن يذهب إلى الصلاة فهو في صلاة، فإذا توضأ وذهب إلى المسجد فهو في صلاة ما انتظر الصلاة. ولذلك عندنا الآن الحديث الأول: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في الصلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. وأيضا حديث كعب بن عجرة: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. وكذلك الرواية الأخرى، رواية الإمام أحمد: تشبيك الأصابع هو إدخال الأصابع بعضها في بعض هكذا، هذا التشبيك يسمى، هذا يسمى التشبيك، هذا يسمى التشبيك. والأحاديث فيها النهي عن التشبيك في الصلاة، والنهي محمول على الكراهة في قول جماهير أهل العلم، النهي محمول على الكراهة في قول جماهير أهل العلم، لأن أصل التشبيك على الإباح، أصل التشبيك على الإباح، لكن نهي عنه في الصلاة، سواء كنت في الصلاة أو قبل الصلاة أو في انتظار الصلاة أو في ذهابك إلى المسجد فأنت في صلاة، فأنت في صلاة. ولذلك لا يشبك المصلي بين أصابعه. واختلف في المعنى من حيث العلة ومن حيث الحكمة، قيل بأن هذا صفة المتكبرين، صفة المتكبرين، وقيل وهذا ضعيف طبعا إلا أن تصحبه نية، إلا أن تصحبه نية. فإذا كان أصلا المتكبر يفعل هذا بهذه النية فهو من الكبر، أما أن يقال بأن هذه صفة المتكبرين فهذا ضعيف. الأمر الثاني قالوا بأن هذا يبعث على النعاس، يبعث على النعاس. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد مرة فوجد رجلا قد شبك بين أصابعه فنهاه عليه الصلاة والسلام. ولذلك الذي يحتبي في الغالب أن يشبك بين أصابعه فيتسلل إليه النعاس والنوم. وقيل غير ذلك من المعاني التي هي في واقع الأمر ضعيف. ومحصل الأحاديث التي بين أيدينا يشير إلى أن التشبيك على مراتب، فإذا كان في الصلاة فلا شك في كراهيته، وعلى هذا جماهير أهل العلم، إذا كان في الصلاة. وإذا كان منتظرا الصلاة أو هو عامد إلى المسجد ليريد الصلاة فأيضا يكره. ثالثا، المرتبة الثالثة بعد الفراغ من الصلاة وليس يريد صلاة أخرى فلا بأس بذلك. وأما المرتبة الرابعة فهو في غير المسجد فهو على الإباحة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبك أصابعه في مواضع كثير. أما الموضع الأول فقد ثبت كما في حديث ذو اليدين أنه شبك بين أصابعه بعد الصلاة، فقد جاء في الصحيحين وأيضا في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العصر، قيل العصر، وسلم من ركعتين، فقام إلى خشبة معترضة في جدار في جهة القبلة فاتكأ عليها كالمغضب. وجاء وصف فاتكأ عليها كالمغضب وشبك بين أصابعه، وجاء وصف تشبيك النبي عليه الصلاة والسلام هكذا جاء في الأحاديث، أنه شبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظاهر كفه اليسرى، هكذا وصف، شبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظاهر كفه اليسرى قال كالمغضب. والحديث طبعا ليس هذا محل الكلام فيه، لكن فيه إشارة إلى ما ذكرنا من المرتبة الثالثة، أنه إذا كان بعد الفراغ من الصلاة فلا حرج في ذلك. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف المؤمنين بعضهم مع بعض قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فشبك بين أصابع، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص كيف بك يا ابن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس وشبك بين أصابعه، فدل هذا على أن أصل التشبيك بين الأصابع على الإباحة، لكن كره متى؟ في الصلاة عموما، في الصلاة في أثنائها أو في الذهاب حينما يعمد الإنسان إلى المسجد للصلاة أو في انتظار الصلاة هذا ملخص ما ورد في مسألة التشبيك بين الأصابع. قال وروى عنه الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ولا تتخذ المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. وإسناد الطبراني لا بأس به، قوله ولا ينبض فيه بقوس يقال أنبض القوس بالضاد المعجبة إذا حرك وترها لترن. والحديث الآخر حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة، ليس لله فيهم حاجة. الحديث الأول يشير إلى النهي عن جعل المساجد طرقا للمرور، يعني طرقا للمرور، فمن الناس من يجعل المسجد طريقا له إلى السوق مثلا، أو إلى الانتقال إلى الشارع الآخر، أو يجعله دائما محلا لذهابه وإيابه، وهذا مما جاء النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السبب في ذلك أن في هذا امتهان للمساجد، امتهان للمساجد، وأيضا إضعاف لقدسية المساجد، لأنه في الغالب أن المساجد إذا أصبحت طريقا وممرا ضعفت هيبتها في النفوس، ضعفت هيبتها في النفوس. ولذلك المساجد ما تشبه بالأسواق ولا بالطرق. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بنيت المساجد لذكر الله وللصلاة، ولذلك لا يجوز جعلها طريقا وممرا إلا لذكر أو صلاة، بمعنى أن يتردد الإنسان إليها لصلاة أو لذكر أو لدرس علم أو لحلقة ذكر مثلا درس علم، هذا مما لا بأس به. أما أن تجعل محلا وطريقا لممر للناس هذا غلط. ولذلك يوجد الآن بعض المساجد إذا رأيتها تجدها فتحوا باب من طرف المسجد ومن الطرف الآخر ليمر الناس للحي الثاني أو للطريق الثاني أو للشارع الثاني، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الآخر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أنه سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة، وهذه من علامات الساعة، أن يتخذ الناس المساجد لحديث الدنيا، أن تجعل المساجد لحديث الدنيا. ولذلك قال سيكون في آخر الزمان، يعني من علامات الساعة، قوم يكون حديثهم في مساجدهم، قوم يكون حديثهم في مساجدهم، يعني بدل ينقلون الحديث من المجالس إلى المساجد فيجلسون للحديث في أمور الدنيا وغير ذلك. وهل هذا يتعارض مع ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع أصحابه يتحدثون في شيء من أمور الدنيا فلا ينكر عليهم؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن القاعدة أنه لا بأس بشيء من حديث الدنيا في المساجد، لا بأس بشيء من حديث الدنيا في المساجد، وإنما المنهي عنه أن يكون الحديث غالبا، حديث الدنيا غالبا في المساجد، غالبا في المساجد. ولذلك تجد بعض الناس الآن لما ينصرف من المسجد يجلس، يضعون كراسي، يضعون كذا، ويبدون حديث غيبة ونميمة وبيع وشراء وخصومات ومراء، حديث وأمور من هذا القبيل. هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله ليس لله فيهم حاجة دليل على أنه كبيرة، دليل على أنه كبيرة، لأنه قال ليس لله فيهم حاجة، يعني لا خير في عملهم، لا خير في عملهم ولا خير في مجالسهم. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح جلس، فمن كانت عنده رؤيا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وربما خاض الصحابة في أمور الجاهلية، كان يذكرون أيام الجاهلية وكيف كانت أحوالهم، وأيضا كيف كانوا يعبدون الحجارة، فكانوا يضحكون يعني لأحوالهم السابقة، فيتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا وإن كان فيه شيء من حديث الدنيا إلا أن فيه أيضا مصلحة دينية، وهو ذكر ما كانوا عليه من الكفر، وأيضا شكر الله عز وجل، وأيضا شكر الله عز وجل على أن هداهم للإيمان، على أن هداهم للإيمان. ولذلك لا بد من التنبه إلى هذه المسألة، وهي أن الأصل أن المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن ولتعليم العلم، ولكن إذا حصل شيء من أمور الدنيا، حديث خفيف من أمور الدنيا، فهذا لا يمنع. أقول هذا الكلام حتى لا ينكر أحد على من تحدث مثلا بحديث، طبعا بعد الصلاة، كلام على بعد الصلاة، تحدث مثلا بحديث أو سأل شخصا عن أمر من أمور الدنيا لا يكون منكرا عظيما ينكر، لأن بعض الناس قد يأخذ الأحكام هكذا ثم يطير بها وينكر على الناس، ولا، المنكر حتى يكون إنكاره صحيحا لا بد من علم قبل ذلك، أن تعلم بأن هذا منكر. وكيف تعلم بأن هذا منكر؟ أسألكم، كيف تعلم بأن هذا منكر؟ ها؟ بالعلم. من العلم؟ الدليل. وأي دليل؟ دليل واحد؟ لا، ما يصلح دليل واحد، لابد أن تجمع الأحاديث التي في الباب كل اللي تخرج بنتيجة. لاحظ الآن عندنا مجموعة أحاديث فيها النهي وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الإخبار قاعدة مهمة، حينما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء سيكون، الأصل أنه ليس على التحريم إلا إذا دلت القرينة على ذلك، والقرينة هنا واضحة في الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لله فيهم حاجة، دل على أنه منهي عنه. لكن في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما ذكر الساعة قال يتطاولون في البنيان، هل هذا حرام؟ لا، مو بحرام، ليس حرام، هذا إخبار، إخبار. ولذلك ربنا أو النبي عليه الصلاة والسلام قد يخبر بشيء هو من القدر المخبر عنه وليس هو من الشرع المأمور به مثلا، فتنبه لهذا الفرق. قال رحمة الله عليه: الترغيب في المشي إلى المساجد سيما في الظلم وما جاء في فضلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي رواية: اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. الآن شرع المصنف في بيان فضل المشي إلى المساجد. فالذاهبون إلى المساجد على ضربين: الضرب الأول يمشون على أقدامهم، والضرب الثاني يركبون وسائل النقل، وقديما كانت الخيل والإبل والبغال الحمير، ها، والآن السيارات، الآن يركبون السيارات. النبي عليه الصلاة والسلام حث على المشي إلى المساجد، وخاصة في الظلم، والمقصود في الظلم بهما، المقصود في الظلم صلاة الفجر وصلاة العشاء، صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأنهما الصلاتان الليليتان، وما جاء في فضلها. فانظر إلى هذه الفضائل والآثار والثمار العظيمة في المشي إلى المساجد، مما يدلنا على أن المشي إلى المساجد أفضل من الركوب. صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، أي منفردا، يعني في بيته وفي سوقه منفردا. قاله النووي رحمة الله عليه، قال: وما سواه باطل. فصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 25 درجة، وفي لفظ 27 درجة. وبحث هذه الأحكام وتفاريعها إن شاء الله سيكون في درس بلوغ المرام لمن يحضر، سنتكلم بتوسع في مثل هذا. نحن الآن نتكلم في الفضائل والمرغبات. قال: 20 درجة قيل في الجنة، يعني الدرجة. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، وهذا هو في سياق الشرط، في سياق الشرط، يعني حتى ينال هذا الفضل لا بد من هذه الشروط المسبقة: إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. وهل الذاهب إلى المسجد يريد غير الصلاة؟ ها؟ الأصل أنه لا يريد إلا الصلاة، أنه لا يريد إلا الصلاة. ولذلك بعضهم قال هذا للتأكيد، قالوا ذكروا بأن هذا للتأكيد، وبعضهم قال قد يخرج لغير الصلاة، وذكروا قضية طلب العلم، قراءة القرآن، وذكر الله، ذكر الله واللبث في المسجد أو الاعتكاف أو حاجة من حاجات الدنيا، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صلي عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا الحديث اشتمل على جملة من الفضائل والآثار لمن مشى إلى المسجد. أولها تضعيف الصلاة بكم؟ ب25 درجة. الثاني له في كل خطوة رفعة درجة، قيل الدرجة هنا الحسنة، وقيل الدرجة هنا من درجات الجنة، من درجات الجنة. الثالث أن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، وجاءت صيغ صلاة الملائكة اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، هذه كلها مما تقوله الملائكة. وكيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ بالوحي، والله أخبره بذلك، أخبره الوحي أن الملائكة يقولون للذي ينتظر الصلاة في المسجد اللهم صل عليه. صلاة الملائكة لجنس بني آدم ما معناها؟ الدعاء لهم، الدعاء، الدعاء، وتقول اللهم صل عليه يعني اللهم ارحمه، اللهم كذا، اللهم ارحمه قيل مفسر لي اللهم صل عليه، اللهم تب عليه، اللهم تب عليه. الأمر الرابع أن الماشي إلى المسجد والمنتظر للصلاة أنه في صلاة ما انتظر الصلاة، وهذا فضل عظيم، فهو على قدر ما ينتظر الصلاة فهو في صلاة. الأمر الخامس أن ذلك كله مما سبق مشروط بشرطين: الأول عدم الأذية، والثاني عدم انتقاض الطهارة، عدم انتقاض الطهارة. الأولى الأذية، الأذية قيل للملائكة وقيل لبني آدم، والذي يظهر أن الأذية عامة سواء للملائكة أو لبني آدم. وهل تتأذى الملائكة؟ الجواب نعم، فقد جاء في الحديث الصحيح وسيمر معنا إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولذلك يتجنب الإنسان أذية الملائكة. من جملة ذلك المعاصي، فإن الملائكة تتأذى من المعصية، تتأذى من المعصية، وأذية الناس مثل الغيبة، النميمة، الكذب، أيضا النظر المحرم وغير ذلك من الأذية، حتى فيما يتعلق بقضية المزاحمة، فأحيانا قد يؤذي المسلم المصلي إخوانه في المسجد، يؤذيهم بالمزاحمة والمدافعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم، فقد يؤذي بعض الناس، وقد يؤذي برائحة كريهة، نعوذ بالله، قد يؤذي إخوانه برائحة كريهة. سيأتي معنا كيفية إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على من أكل ثوما أو بصرا أو كراثا، كيف، أو عفوا ثوما أو بصرا، كيف أنه أمر بإخراجه من المسجد، لأن فيه أذية للناس، الناس ما يتحملون مثل هذا. إذن لابد من الانتباه إلى هذين الشرطين، ولذلك ما لم يؤذي فيه من كل ما يتأذى منه بنو آدم والملائكة، وأيضا ما لم يحدث فيه، والحدث المقصود فيه في ظاهر النص هو نقض الطهارة، نقض الطهارة، وفسر الحدث بتفسيرات أخرى، لكن الذي يظهر بأن هذا هو الصواب. ولفظه الحديث الآخر عند مالك في الموطأ: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. كم كان معنا، كم صار معنا؟ 5 4. طيب، خامسا يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، يعني كلما رفع رجله كتبت له حسنة، وكلما وضع رجله حطت عنه سيئة، حطت عنه سيئة. إذن هذه أيضا من فوائد الذهاب إلى المسجد، وهذا لا يتحقق في الركوب، هذا لا يتحقق في الركوب وإنما في المشي. قال: فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، السعي هو الجري والركض، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: يا أبا هريرة. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى، من أجل كثرة الخطاة. ورواه ابن حبان في الصحيح ولفظه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدي فرجل تكتب له حسنة ورجل تحط عنه سيئة حتى يرجع. حتى يرجع يعني هذا في الذهاب والإياب. فالذهاب كل خطوة تخطوها لك بها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، فإذا رفعت رجلك حسنة وإذا وضعتها حطت عنك خطيئة، والحسنة بكم؟ بعشر أمثاله، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. نعم، هذا يفسر ما جاء من إجمال في الحديث السابق. ولذلك الذهاب والإياب يؤجر فيه الإنسان، لأنه من العلماء من يذهب إلى أن الذهاب فقط فيه الأجر، والصواب أن الذهاب والإياب سواء، وقد دلت على ذلك هذه النصوص. يقول الناظم: وسائر الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. الزوائد مثل إيش؟ الرجوع من المسجد، هذه وسيلة، الذهاب وسيلة والعودة كذلك يأخذ الحكم نفسه. قال: وتقدم في الباب قبله حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة، يعني ينتظر يرعى. وين؟ إيه، إذا تطهر الرجل. ها، شو قلت أنا؟ إيه، إذا تطهر، صح. إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة، يرعى يعني ينتظر من المراعاة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. ما معنى راعنا؟ انظرنا، فسرتها الآية. تعرفون بين القرآن يفسر بعضه بعضا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا. وراعنا في لغة العرب سليمة، معناها انظرنا، لكن لما كان اليهود يستعملونها استعمالا على لغتهم ومعناها في عرفهم، نهى الله جل وعلا المؤمنين بأن يخاطبوا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب، وأن يستبدلوا هذه المفردة بمفردة أخرى ليس فيها ما يحمل معنى سيء كما كان اليهود يفعلون. قال: ثم أتى المسجد يرعى الصلاة، كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. كاتباه، يقول الله جل وعلا عن اليمين، يقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. يقول جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كتب له كاتباه أو كاتبه. في قاعدة حديثية مهمة جدا، أنه دائما الأحاديث إذا جاءت روايات على الشك فإنها تحمل على المتيقن دائما. خذها قاعدة، ما دام أنه وجدت روايات أخرى على الجزم، على الجزم، فتحمل روايات الشك على روايات اليقين. طيب، ما هي رواية اليقين هنا؟ كاتب واحد، أحسن، كتب له كاتب واحد، لأن لكل أحد كاتبان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فالذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على الشمال يكتب السيئات، والذي على اليمين أمير للذي على الشمال، وإذا عمل المسلم حسنة كتبها فتضاعف إلى 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، 700 إلى أضعاف كثيرة. وإذا ارتكب سيئة يقول الملك الذي على اليمين للملك الذي على الشمال: انتظر لعله يتوب، فينتظر 6 ساعات، فإذا لم يتوب كتبت سيئة واحدة، كتبت سيئة واحدة. قال أو كاتبه بكل خطوة نعم قال أو كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات والقاعد يرعى الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. الحافظ المنذر رحمة الله عليه بيّن بأن القنوت يطلق على معاني، قال رحمة الله القنوت يطلق بإزاء معاني، منها السكوت، يا مريم قنتي لربك، لأن مريم أمرت بالصوم، ماذا كان صومها؟ الصمت. فإما ترين أحدا من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوم. والدعاء والطاعة والتواضع وإدامة الحج وإدامة الغزو والقيام في الصلاة، قال وهو المراد في هذا الحديث. إذن من فوائد المشي إلى الصلاة أن الإنسان إذا تطهر في بيته وعمد المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، هذه أيضا من الفوائد 10 حسنات. والقاعد ينتظر الصلاة كالقانت يعني المنتظر للصلاة. ويكتب من المصلين، هذا أيضا من الفوائد والثمار والآثار، أنه يكتب من المصلين. وكتابته من المصلين ليست من دخوله المسجد، وإنما من حين خروجه من بيته إلى أن يرجع إلى البيت. ولذلك ينبغي للمصلي الذي يذهب من بيته إلى المسجد ويعود أن يعلم بأنه متلبس بطاعة، لذلك لا يفرق بين اثنين، ولا ينظر إلى حرام، ولا يستمع إلى محرم، ولا ينطق بحرام، وعليه أن يغض طرفه وأن يكثر من ذكر الله، لأنه في صلاة. وإن كانت حالته هذه ليست كحالة من كبر في الصلاة، لكنه في صلاة، له أجر المصلي. ها؟ لا يدخل في ذلك من حيث الأجر، الخطوات لا يدخل، لكن ذهابه يكتب له، لكن من حيث الخطوات لا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا، رواه أحمد بإسناد حسن، وقد ذكرنا هذا. وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. الله أكبر، هذه أيضا من ثمار المشي إلى الصلاة. ولا بد أن نستذكر شرطين، ما هما؟ أولا ما لم يحدث، ثانيا ما لم يؤذي. إذن غفران الذنوب، أي ذنب؟ خلاف، والصحيح ما هو؟ الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال حضر رجلا من الأنصار الموت. حضر رجلا، ما إعراب رجلا؟ أحسن، مفعول به مقدم، وين الفاعل؟ الموت. حضر رجلا من الأنصار الموت فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك. فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. هذا حديث عظيم أيضا يشير إلى فضل المشي إلى المساجد. هذا الصحابي الجليل الذي حضرته الموت وهو من الأنصار ذكر حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الذهاب إلى المسجد، فقال ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة. وقد مضى هذا، لكن هنا ذكر مسألة، لماذا خصص الحسنة باليمنى واليسرى بالسيئة؟ هنا أهل العلم يقولون تخصيص الحسنة باليمنى إكراما لليمنى على اليسر التي تحط بها سيئة، كما في كاتب الحسنات والسيئات، فعلى اليمين ملك يكتب الحسنات وعلى الشمال ملك يكتب ماذا؟ السيئات. ولذلك قال الفقهاء في هذا الحديث إشارة، في هذا الحديث إشارة إلى أن من أراد الدخول إلى المسجد فإن المشروع في حقه أن يبدأ برجله اليمنى التي تكتب بها الحسنات، التي تكتب بها الحسنات. ولذلك قال لم يرفع قدمه اليمنى. لاحظ حتى التعبير، تعبير فيه بلاغة وفيه معاني عميق، فإن الحسنات ترفع والسيئات تضع، السيئات تضع الإنسان، فهنا ناسب رفع الرجل أن تكتب له حسنة ووضع القدم أن تمحى عنه سيئة، أن تمحى عنه سيئة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال فليقرب أحدكم أو ليبعد، في إشارة إلى ماذا؟ إلى التحريض على مسألة الإكثار الخطأ إلى المساجد. فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض، يعني سبق بركعات، صلى ما أدرك وأتم ما بقي، وأتم ما بقي كان كذلك، يعني يؤجر تكتب له يغفر ذنبه، وكل خطوة يخطوها إلى المسجد يرفع رجلا تكتب حسنة ويضع رجلا تمحى عنه، تمحى عنه سيئة. فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. الله أكبر، هذا أيضا فضل الله عز وجل. فمن ذهب إلى المسجد عامدا يريد الصلاة وقد فاتته الجماعة وجد الناس قد صلوا، فإن الله تعالى لا يحرمه أجر هذا الذهاب إلى المسجد، فيغفر ذنبه، وكل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه، تمحى عنه خطيئة. نعم، هنا مسألة حقيقة، وإن كان بحثها في كتب الأحكام لكن لا بأس بذكرها، ما يتعلق بقضية إذا جاء الرجل المسجد وقد انتهت الجماعة من الصلاة، فهل الأفضل أن يصلي في المسجد منفردا أو يرجع إلى أهله فيصلي بهم جماعة؟ أنا ما أتحدث عن الجماعة الثانية، لها بحث، لكن إذا جاء المسجد فوجدهم قد انتهوا، فهل الأفضل أن يصلي منفردا أم يذهب إلى أهله فيصلي بهم جماعة؟ هذه المسألة تبحث في قاعدة التفاضل في الأعمال، وهو أن هل العبرة في قضية الأفضلية المكان أم الهيئة، هيئة الصلاة. ولذلك الصحيح من قول أهل العلم أن صلاته جماعة بأهله في بيته أفضل من صلاته منفردا في المسجد. وقد جاء عند الطبراني في الكبير والأوسط من حديث أبي بكر بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم. حسنه الشيخ ناصر وجمع من أهل العلم، وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الجماعة في البيت أفضل من صلاة المنفرد في المسجد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني الليلة ربي، فذكر الحديث إلى أن قال. هذا الحديث عظيم، يعرف بحديث الدرجات والكفارات. إلى أن قال: قال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات والكفارات، ونقل الأقدام إلى الجماعة، وإسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا أيضا فضل عظيم لمن أسبغ الوضوء على المكاره، لأنه قال في السبرات، يعني شدة البرد. وكذلك نقل الأقدام، وكذلك نقل الأقدام إلى الجماعات، يعني جماعة الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فقلبه معلق بالمساجد وبالصلاة. من حافظ عليها عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عاش بخير، قال بعض أهل العلم، كفاه الله عز وجل أمور الدنيا، هذا أحد الأقوال. والقول الثاني قالوا: عاش بخير، عاش عيشة أهل الإيمان، عيشة رضية وحياة هنية على الإيمان والتقوى والطاعة. لأنه ليس بالضرورة أن يكون الخير في أمور الدنيا والمال. الله جل وعلا يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك عاش بخير ومات بخير على الإيمان، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. وهذا من فضائل المشي إلى الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد، لا يريد إلا الصلاة، إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وهذا يدلنا على فرح الله عز وجل بعبده الذي يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى. ولذلك فضل الذهاب إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فضله عظيم. وجاءت لفظة التبشبش هنا، وهي صفة فعلية خبرية لله عز وجل، ثابتة في الأحاديث الصحيحة، نثبتها لله عز وجل على القاعدة. ما هي القاعدة في باب الأسماء والصفات؟ إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، من دون تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، مع الإيمان بمعنى أن لها معاني وآثار، لها معاني وآثار. لذلك صفة التبشبش ثابتة لله عز وجل في الأحاديث الصحيحة، وهذا يدلنا على فرح الله عز وجل بعبده المصلي. وهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. أنت إذا ذهبت ودعاك إنسان ثم استقبلك وأكرمك، كيف تجد نفسك حينما يستقبلك هذا الشخص من بني جلدتك أو من جنسك ويكرمك؟ ستجد سرور وفرح، فكيف باستقبال الله عز وجل لك؟ وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أن كنا تحولنا. رواه مسلم وغيره في رواية بمعناه في آخره: إن لكم بكل خطوة درجة، خطوة درجة. وفي هذا حث على أن الإنسان إذا كان منزله بعيدا عن المسجد أن يبقى فيه، وأن يحرص على الذهاب إلى إلى المسجد مشيا فإن الله تعالى يكتب آثار هذا المشي، وهذا من فوائد المشي إلى المساجد أن الله تعالى يكتب آثار الماشي إلى المسجد. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ونكتب ما قدموا آثارهم قال، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يقتربوا فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم فذهبت. رواه ابن ماجة بإسناد جيد. إذن آثارك أيها الإنسان تكتب، كل شيء يكتب، وذلك ربنا جل وعلا يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ويقول الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يقول علي فكأن للسماء بكاء وكأن للأرض بكاء. وجاء أيضا تفسير ذلك بأن البكاء في الأرض هو موضع عبادة المسلم، والبكاء في السماء هو موضع رفع العمل، رفع عمله الصالح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. رواه البخاري ومسلم وغيرهم. هذا أيضا فيه إشارة إلى ما يتعلق ببعد الناس أو ببعد المنازل عن المسجد، فإنه أفضل، وانتظار الصلاة أيضا حتى يصليها مع الإمام أفضل. ولذلك نجد جملة من المخالفات عند بعض الناس، مثلا حتى بلغ ببعض الناس أنه إذا دخل المسجد ورأى بأن الإقامة طويلة عليه صلى وخرج من المسجد مفتاتا على الإمام مخالفا للجماعة وضاربا مقصود الشرع بعرض الحائط. مقصود الشرع من الجماعة هي الاجتماع وتأليف القلوب والانتفاع والإفادة والاستفادة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، كانت لا تخطئه صلاة، فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلمة وفي الرمضاء، فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. ما الذي جمع الله له؟ الأجر في الممشى وفي الرجوع، في الذهاب وفي الإياب. وفي رواية فتوجعت له. كيف توجعت له؟ يعني تألم، يشوف هذا الرجل وقت الظهر والعصر في الشمس الحارقة وفي الليل يأتي من مسافة بعيدة، ها؟ يقول تألمت له، فقلت يا فلان لو أنك اشتريت حمارا، يعني مثل تقول واحد ليش ما عندك سيارة اشتري سيارة مثلا، ها؟ قال يقيك الرمضاء وهوام الأرض. قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. المطنب يعني مربوط الطنب، الأطناب، هذه أطناب الخيمة. قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعاه، فقال له مثل ذلك، وذكر أنه يرجو أجر الأثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. رواه مسلم وغيره. الرمضاء هي الأرض الشديدة شديدة الحرارة من وقع الشمس. سبحان الله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وذلك تجد بعض الناس عنده من القوة والجلد في الذهاب إلى المسجد ما يعجز عنه كثير من الشباب. أنا رأيت مقطع لرجل كفيف أعمى قد مد له أهله حبل مسافة طويلة جدا، يأتي وهو كفيف أعمى ويمسك الحبل حتى يصل إلى المسجد. والأرض غير يعني مسفلة وغير يعني ممهدة، ومع ذلك عنده صبر. ونحن للأسف الشديد أحوالنا عجيبة جدا، أصبحنا الآن نركب السيارات وأصبحنا نتكاسل ولا نذهب إلى المسجد إلا وقت الإقامة، عفوا وقت الإقامة نذهب إليها، يعني أصبنا بكسل، نسأل الله تعالى أن يعافينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدق، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين أو بين الاثنين صدق، وتعين الرجل في دابته فتحمله أو ترفع له عليها متاعه صدق، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. السلامة واحد السلاميات، وهي مفاصل الأصابع، مفاصل الأصابع. وللماشي إلى المسجد يستطيع أن يكسب أجرا أعظم من ذلك أيضا، مثل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح للناس ويميط الأذى عن الطريق ويبذل السلام وينبه الوسنان والغافل، ويذكر مثلا المعتمل المحترف الذي في مهنة بوقت الصلاة. هذا كله من الخير الذي يبذله في طريقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباق الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ورواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كفارة الخطايا إسباق الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وأيضا الحديث الذي بعده هذه الروايات وهذه الزيادات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قبلها عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إسباق الوضوء على المكاره أو في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، تغسل الخطايا غسلا، تغسل الخطايا غسلا. هذا أيضا من بركات المشي إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. من غدا إلى المسجد أو راح، الغدو ما هو؟ الذهاب متى؟ أول النهار، والرواح آخر النهار. أعد الله له في الجنة نزلا، قيل النزل هنا القصور، قيل القصور النزل، وقيل الضيافة، وقيل الضيافة، ذكرهم الخطابي وغيره، نقيل القصور، قيل الغرف، قيل الضيافة، والله تعالى ذو الفضل العظيم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام يوم القيامة. تعلمون بأن الناس بعد الصراط كل يعطى نوره بين يديه، والناس بالنسبة لهذا النور على قدر أعمالهم، والمنافقون لا نور لهم، يقولون للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فأهل الإيمان لهم نور، لكن هذا النور من حيث القوة والضعف يختلف باختلاف درجة الأعمال. فالذين يمشون إلى المساجد في الظلم لهم النور التام بإذن الله عز وجل، بشرهم الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام بالنور التام يوم القيامة، نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، رزقنا الله وإياكم نورا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة. وجاء عند ابن حبان في لفظ ابن حبان: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد آتاه الله نورا يوم القيامة. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليبشر المشاؤون في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وهذه كلها أحاديث تشير إلى أن من مشى في الظلم إلى المساجد أن الله تعالى يعطيه نورا يوم القيامة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه، وهذا الحديث فيه جملة من المسائل والأحكام تنتبهون، بارك الله فيكم. حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. من خرج من بيته متطهرا، وهذا فيه فضل التطهر في البيت، لذلك يوجد من الناس من يؤخر الطهارة إلى المسجد، وبعضهم بخيل يقول: حتى ما أصرف ماء في البيت، ها، ويحرم نفسه الأجر. لا، تطهر في بيتك ثم اذهب حتى تنال هذا الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق هذا الثواب على ماذا؟ على التطهر في البيت، على التطهر في البيت، متطهرا إلى صلاة مكتوب، فأجره كأجر الحاج المحرم. وهل يحج الحاج إلا محرما؟ فلماذا ذكر هنا قال المحرم؟ معلوم بأن الحاج لا يخرج إلا محرما، لكن لعل المراد كما يقول أهل العلم أنه كأجر الحاج إذا خرج من دويرة أهله محرما، من دويرة أهله محرما، يعني من بيته أو مدينته محرما. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. لاحظ هنا فرق بين المكتوبة وبين النافلة. أما المكتوبة فأجر الذاهب إلى المسجد كأجر من؟ الحاج. وأما السنة المؤكدة أو صلاة الضحى فالذاهب إلى المسجد ليصلي صلاة الضحى أجره أجر من؟ كأجر المعتمر. وقوله إلى تسبيح الضحى، سميت الصلاة تسبيحا أو سبحة، قد جاءت أحاديث تعبر عن الصلاة بالسبحة لا سيما صلاة الضحى، قالوا لما فيها من تنزيه الله عز وجل. ولذلك في قول الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، في وجه من أوجه التفسير الراجحة أنه من المصلين، كان يصلي عليه الصلاة والسلام يونس، فلولا أنه كان من المسبحين أي من المصلين. ولذلك تسمى صلاة الضحى سبحة لأن فيها تنزيه لله عز وجل. قال: فأجره كأجر المعتمر، كأجره كأجر المعتمر. إذن فرق بين المكتوبة وبين النافلة. وصلاة على أثر صلاة، طبعا أثر تضبط بالفتح والكسر، صلاة على أثر صلاة أو صلاة على إثر صلاة، لا لغو بينهما كتاب في عليين. ما معنى اللغو هنا؟ الباطل. يقول جل وعلا: والذين هم عن اللغو معرضون. الباطل، جميع الباطل. ولذلك من حافظ على ما بين الصلاتين ولم يأتي بلغو فإن كتابه في عليين، يعني مكتوب في عليين. بالنسبة لصلاة الضحى، الحديث ظاهره يشير إلى أن فعلها في المسجد أفضل، ولذلك اختلف أهل العلم في صلاة الضحى من حيث الأفضلية والأكملية في المسجد أم في البيت. فذهب فريق من أهل العلم إلى أنها في المساجد الثلاثة أفضل، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. والقول الثاني قالوا بأنه عموم المساجد أفضل، والقول الثالث قالوا في البيت أفضل. والذين قالوا في البيت استدلوا بدليلين، احتجوا بدليلين. الدليل الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. والثاني ما جاء في مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة أنه كان يصلي 4 من الضحى قبل أن يخرج في بيت عائشة رضي الله عنه، في بيت عائشة رضي الله عنه. والذي ظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا الحديث حينما نجمعه مع بقية الأحاديث الواردة في هذا الباب أن صلاة الضحى في المسجد أفضل لمن أراد انتظار صلاة الظهر، فإذا خرج إلى المسجد ليصلي سبحة الضحى منتظرا صلاة الظهر فهو أفضل، وأما إذا أراد أن يصليها ثم يخرج إلى معاشه فصلاتها في البيت أفضل، جمعا بين الأحاديث والله تعالى أعلم بالصواب. هناك قول لبعض العلماء قالوا بأن المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام من خرج إلى تسبيح الضحى قالوا يوم الجمعة، قالوا يوم الجمعة، وهذا فيه دليل فيه حديث لكن لا يصح، ضعيف جدا من حيث الإسناد. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 3 كلهم ضامن على الله إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة: من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. رواه أبو داود وابن حبان، وهذا فضل عظيم وثواب، فالله عز وجل بيده كل شيء وبيده خزائن السماوات والأرض وهو الحفيظ وهو الرقيب جل وعلا. فمن خرج إلى المسجد لأداء الصلاة فهو ضامن على الله، فالله تعالى يحفظه ويتكفل برزقه، يتكفل بأموره جل وعلا وتقدس. وعن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر، ومن أكرم من الله؟ لا أحد، لا أحد. ولذلك المسجد بيت كل تقي، والمساجد أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف، ولذلك هي بيوت الله. فمن أتى المسجد إنما هو زائر، زائر لمن؟ لله عز وجل، وحق على المزور أن يكرم الزائر. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وروى البيهقي نحوه بإسناد صحيح، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. الحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وحديث أيضا جبير بن مطعم أن رجلا قال: يا رسول الله، أي البلدان أحب إلى الله وأي البلدان أبغض إلى الله؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام، فأتاه جبريل فأخبره أن أحسن البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. جاءت هذه الأحاديث لتشير إلى أن أحب البلاد أو البقاع إلى الله هي المساجد، أحب البقاع والبلاد المساجد، وأبغض الأماكن هي الأسواق. والحديث الآخر حديث جبير مطعم يشير إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فحينما سأله السائل لم يكن يدري عليه الصلاة والسلام، فانتظر جبريل، فنزل جبريل فأخبره أن أحسن البقاع إلى الله عز وجل المساجد، وأن أبغض البقاع إلى الله الأسواق. وهذه فيه تربية لطالب العلم على أن لا يستعجل في الجواب إذا لم يكن مستحضرا له أو عالما به، وإنما ينتظر، يراجع طلبة العلم، يقرأ في الكتب، ينظر في المسائل، وأن لا يستعجل. فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأعلم الخلق، ومع ذلك كان يقول لا أدري، وكان ينتظر الوحي من الله جل وعلا. قال: الترغيب في لزوم المساجد والجلوس فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد. هذا هو الشاهد، رجل قلبه معلق بالمساجد. لاحظ التعبير بمعلق، بمعلق، لأن الناس مع المساجد على قسمين: قسم معلق قلبه بالمساجد، وهذا التعلق كأن هناك علاقة بينه وبين المساجد، وثيق كعلاقة المحب بمحبوبته، فهو يذكرها على الدوام ويرى صورتها في كل شيء. كذلك المحب للمساجد قلبه معلق بالمساجد، معلق بالمساجد، لا يثنيه عن الذهاب إلى المساجد شيء. ولذلك تجد دائما همه وقلقه ومسهره بيوت الله عز وجل، وجلوسه في المساجد أكثر من جلوسه في بيته، جلوسه في المسجد وتردده على المسجد أكثر من جلوسه في بيته. هذا يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. وأيضا الرواية الأخرى، ومعنى توطن يعني جعله موطنا، جعله موطنا. ولذلك تشوف كثير الآن من الناس ولله الحمد إذا كلما دخلت المسجد تجده موجود، سبقك إلى المسجد، اتخذه موطن، اتخذه مكان. فهنيئا لهذا الجنس من الناس الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ست مجالس، المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها. احفظ هذه المجالس، احفظها جيدا، ست مجالس المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها. في مسجد جماعة، أحسنت، وفي رواية ابن خزيمة قال: ما من رجل توطن المساجد فشغله أمر أو علة ثم عاد إلى ما كان إلا يتبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم. وهذا يفيد حكما أيضا جديدا، وهو أن الذي يقوم من المسجد لعلة أو لأمر أو لسبب، كتجديد وضوء مثلا، أو كقضاء حاجة لحق واجب مثلا، فإذا عاد فله نفس الأجر والثواب، والله تعالى يتبشبش إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. يعني لك أن تتخيل رجل غاب عن أهله زمن ثم عاد إليهم، كيف يستقبلونه؟ بفرح وبسرور، ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن نرجع إلى المجالس الستة. قال: في مسجد جماعة، وعند مريض، أو في جنازة، أو في بيته، أو عند إمام مقسط يعزره ويوقره، أو في مشهد جهاد. هذه ستة مجالس، من جلسها فهو ضامن على الله تعالى، والله تعالى يتولاه ويرعاه ويكتب له الأجر. في مسجد جماعة، في مسجد جماعة يعني يكثر من الجلوس في مسجد الجماعة، وعند مريض يعني زيارة وعيادة المرضى، عيادة المرضى، أو في جنازة يتبع جنازة، أو في بيته يعني يجلس في بيته ويغلق عليه بابه حتى لا يخوض في الشر وكذا، ويقيم الحقوق التي عليه ويؤدي الحظوظ التي لغيره عليه من حق الزوجة والأولاد، أو عند إمام مقصد يعزره ويوقره. المقصود بالإمام ولي الأمر هنا، يعزره ويوقره يعني ينصره ويعطي حقه الذي أمر الله جل وعلا به، أو في مشهد جهاد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا. تعرفون الوتد؟ ما هو الوتد؟ ها؟ ها؟ الجبال أوتاد ولا لا؟ جعلنا الجبال والجبال أوتادا. لماذا؟ قالوا لأن الجبل يثبت الأرض، جعل الله تعالى يعني خلق الله عز وجل من جملة ما خلق لتثبيت الأرض. كذلك الخيمة لها أطناب وأوتاد. الأطناب ما هي؟ الحبال، والأوتاد الحديد التي يربط فيها الله. ولذلك قال: إن للمساجد أوتادا، شبه الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد بمثل الأوتاد الثابتة الراسية. قال: الملائكة جلساؤهم. هذا من ثمار التعلق بالمساجد ومن آثاره. الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. الله أكبر. شوف، لاحظ الأثر العظيم لمن تعلق بالمساجد. الملائكة تفتقدهم، ولذلك يعودونهم ويكونون في حاجتهم. ثم قال: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة. أخ مستفاد، كثير من الناس قد يتعرف على شخص في المسجد ويصبح صديق له صاحب له، أو كلمة حكمة، كلمة يستفيدها، مسألة علمية، موعظة، ذكرى، لأن المساجد ما بنيت إلا لذكر الله. فبالمجزوم المحقق من جلس سيخرج بحكمة. ما أدري درسي هذا تأخذون منه شيء؟ ما أعتقد والله. الله يعيننا. أو رحمة منتظرة، رحمة منتظرة من الله عز وجل، نسأل الله لنا ولكم من فضله. قال رحمة الله عليه: الترهيب من إتيان المسجد لمن أكل. طبعا في لفظ قال: إن للمساجد أوتادا، هم أوتادها، لهم جلساء من الملائكة، فإن غابوا سألوا عنهم، وإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. أريد أن أختم هذا الباب قبل الإقامة. قال: الترهيب من إتيان المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو فجلا ونحو ذلك مما له رائحة كريهة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. رواه البخاري ومسلم. في رواية لمسلم: فلا يقربن مساجدنا، وفي رواية لهما: فلا يأتين المساجد. ذكر المصنف رحمة الله عليه الحافظ المنذري لهذه الروايات إنما أراد به معنى، وهو الرد على من ذهب إلى خصوصية مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يبين بأن الحكم عام في جميع المساجد وليس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصنف الآن عقد هذا الفصل بعدما ذكر الترغيب، ذكر الترهيب من الإتيان إلى المساجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو فجلا أو غير ذلك مما له رائحة كريهة. من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا، يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. والرواية الأخرى: مساجدنا. والرواية الأخرى: فلا يأتين المساجد. وفي رواية لأبي داود: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا. رواه البخاري ومسلم. ورواه الطبراني ولفظه قال: إياكم وهاتين البقلتين المنتنتين أن تأكلوهما وتدخلوا مساجدنا، فإن كنتم لابد آكلين فاقتلوهما بالنار قتلا. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا، أو فليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته، رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. في رواية: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثوم والبصل والكراث، وقيل: يا رسول الله، وأشد ذلك كله الثوم، أفتحرمه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوه من أكله منكم فلا يقربن هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه. وعن عمر بن الخطاب أنه خطب الناس يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلها فليمتهما طبخا، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الثوم، من هذه الشجرة الثوم، فلا يؤذين بها في مسجدنا هذا. وعن أبي ثعلبة أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر فوجدوا في جنانها، يعني بساتينها، فوجدوا في جنانها بصلا وثوما وكراثا فأكلوا منهم وهم جياع، فلما راح الناس إلى المسجد إذا ريح المسجد بصل وثوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن. وهو في مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا مسجدا ثلاثا، رواه ابن خزيمة في صحيح. هذه الأحاديث بمجموعها تشير إلى كراهية أكل الثوم والبصل والكراث لمن أراد الصلاة. أولا، بالنسبة لأكل الثوم والبصل والكراث فإنه على الإباحة، فيجوز للإنسان أن يأكل البصل والثوم والكراث والفجل وغيرها، على الأصل على الإباحة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل من هذه، فدل على أنها مباح. وأيضا جاءت الأحاديث المصرحة بسؤال الصحابة عن حرمتها، فأمر النبي فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز أكلها، إلى جواز أكل. ولذلك يجوز أكل البصل والثوم والكراث والفجل. الثاني، يكره للإنسان إذا أراد الصلاة أن يأكل ثوما أو بصلا أو كراثا، والعلة أن فيه أذية للملائكة، أن فيه أذية للملائكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وأذية الملائكة، وفيها إثبات الأذية للملائكة وهي غير الضرر، فالضرر مادي، وأما الأذية فمعنوية، الأذية معنوية، فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الأمر الآخر أن بنو آدم يتأذون من هذه الروائح، ولذلك الإنسان يتأذى حينما يشم رائحة الثوم والبصل والكراث. الأمر الآخر، التعبير بالخبث هنا لا يعني الحرام، وذلك لأن الخبث في لغة العرب يطلق على معاني، منها الرداءة، الرديء، ومنها الحرام. ومما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد الحرام وإنما أراد الرداءة، أنه أذن بأكله، أذن بأكله، وأذن أيضا بطبخها حتى تذهب الرائحة. والله تعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما معنى الخبيث في الآية؟ الرديء، معنى الخبيث الرديء. الأمر الآخر، يقول الخطابي وغيره: قد يتوهم بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال فلا يقربن مصلانا على مشروعية الصلاة منفردا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أراد ذلك، وإنما هي عقوبة حتى يفوته أجر صلاة الجماعة، فيعاقب من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا بحرمانه من أجر الجماعة، فهي ليست ترخيص له في ترك الجماعة، وإنما هي عقوبة. هذه ليست رخصة له في أن يترك الجماعة، وإنما هي عقوبة له من جنس العقوبات التي يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الذي منعه من أن يؤم قومه لما تفل في قبلة المسجد. الأمر الآخر أن من كان لديه رغبة في أكل الثوم والبصل والكراث عليه أن يطبخهما، يميتهما طبخا، فإن الطبخ يذهب رائحة الثوم والبصل والكراث. أمر آخر أن كل ما يحمل المعنى نفسه يأخذ الحكم نفسه، من ذلك الفجل. الفجل ما جاء في الحديث، لكن الفقهاء ذكروا المعنى نفسه. وأشد من ذلك ما يتعلق بقضايا شرب الدخان مثلا، أو الذين العملة والمحترفين الذين يعني يأتون بروائح كريهة، هؤلاء أيضا يعاقبون بمنعهم من الجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام منع الذي أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يقرب المسجد. فالذي يأتي برائحة الدخان الكريهة، لأن يعني المدخن في الغالب يعلق الدخان في عمامته وفي ثوبه أو بدلته ويصدر روائح كريهة، هذا يمنع، هذا يمنع من الجماعة عقوبة له، عقوبة له. أما إذا كان يتنظف ويتطيب فلا يمنع من ذلك. كذلك بعض العمل والمحترفين أصحاب المهن التي يصدر منهم روائح كريهة، كذلك عليهم أن يتقوا الله وأن لا يؤذوا الملائكة ولا يؤذوا الناس، ويتطهرون قبل أن يدخل المسجد أو يلبس الثياب. ومن الأحكام التي ذكرها الفقهاء ما يتعلق بالمجذوم الذي يتساقط لحم بدنه، قالوا هذا أيضا يمنع من إتيان الجماعة، لا عقوبة له، وإنما يعني إبعادا للأذى، لأن من الناس من به قروح سيالة وجروح منفتحة مثلا لا يستطيع التحكم بها، ولذلك قال يرخص له بترك الجماعة. والأذية الأخرى أذية اللسان، فهي أشد من هذه الأذية، لذلك بعض الناس يغفل. فمن الناس من إذا دخل المسجد آذى الناس بلسانه، يقول أو ابن عبد البر عن أحد شيوخه بأنه سئل عن رجل يؤذي الناس بلسانه في المسجد، فأفتى بإخراجه من المسجد، فعورض في ذلك كيف تخرج رجل المسجد، فذكر لهم حديث الثوم والبصل، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلان. وهذا أشد أذية من أذية البصل، أذية رائحة البصل والثوم. ولذلك للأسف بعض المصلين فيهم أذية، إذا دخل المسجد يحشر نفسه في كل شيء، في المكيفات، في الإضاءة، في اللواقط، في طول الصلاة، في قصر الصلاة، في ترتيب الصف، في وضع المصاحف، يعني مثل ما يقول حشري، يدخل يدخل أنفه في كل شيء. موجودين قبل أيام، ما أدري اللي سألني موجود ولا لا، يقول بأنه إمام مسجد احتج عليه بعض كبار السن، قالوا أنت تطول فينا وإذا ما قصرت بنشتكيك. قصر المسكين، فقام عليه الشباب قالوا أنت تقصر فينا، طول، فطول شوي، يعني أصبح العوبة بين الناس. هذه أذية ما يجوز. لذلك بعض الناس للأسف يدخل المسجد يؤذي الناس بلسانه، يؤذي الناس بلسانه، فليجتنب الإنسان هذا وليتق الله وليحفظ لسانه، وليعلم بأنه في صلاة ما انتظر الصلاة، في صلاة ما انتظر الصلاة. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم والتسديد المستمر، إنه خير مسؤول، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.